ممكن أن يولع أطفالك بشخصية خارقة يرونها في التلفاز ويلعبون بدما تحاكي ما يرونه في التلفاز. ممكن أن تكون هذه الشخصية موجودة على جدران غرفهم وعلى كتبهم ودفاترهم، ولكن رغم ذلك فإن هذه الشخصيات الخارقة نادرا ما تتحول إلى قدوة. الأطفال ينبهرون بها ويعجبون بما تفعله، لكنهم لا يقلدونها، لأنهم يعرفون سلفا وبشكل فطري أن هذه الشخصيات بما أنها قادمة من كواكب أخرى فإنها غير قابلة للاقتداء. الشخصيات الخارقة مبهرة وقد تكون مسلية، لكنها لا يمكن أن تكون قدوة، لأنها غالبا ما تكون قادمة من عوالم خيالية، من كواكب افتراضية مزودة بقدرات خارقة لم تبذل هذه الشخصية أي جهد في الحصول عليها، بل حصلت عليها بمجرد انتمائها لعرق غير بشري من كوكب آخر. لذلك كله فإن الرجل الخارق أو الرجل العنكبوت أو أي مسخ آخر يمكن أن يكونوا مبهرين ومسلين، لكن بطل العالم في أي رياضة يمكن أن يكون مثلا وقدوة بالنسبة للأطفال أكثر من أي منهم. نفس الذي حدث مع الشخصيات الخارقة التي هي من صنع خيال مبدع حدث أيضا مع شخصيات حقيقية من لحم ودم ومن كوكب الأرض ومن نسل آدم. هذه الشخصيات تحولت عبر خيال الناس وأساطيرهم وحكاياهم ومبالغاتهم وحتى رغبتهم في التسلية والإمتاع إلى شخصيات خارقة مثلها مثل شخصيات الخيال المحض. فالبطل القوي الشجاع الذي يتفوق على أمثاله وأقرانه في مجتمعه أضيفت إليه وإلى سيرته وإلى قائمة منجزاته أمور كان الرجل يعرف جيدا أنها ليست في قدرته ولا في قدرة أي ممن هو من نسل آدم. في خيال الناس يتحول هذا البطل إلى شخصية خارقة، فإذا هو يصارع الأسود ويروض النمور ويقتل الفيلة ويحطم أبواب الحصون والقلاع، وكل ذلك يحدث كما لو أنه أمر طبيعي ودون أن يبدو عليه أي جهد. وهذا كله يقتل مرة أخرى المثل والقدوة في هذا البطل، لأنه يصير ببساطة شخصية خارقة محاطة بأيقونات المبالغة والتهويل. الناس تسمع حكايته وتتناقلها وهي فاغرة أفواهها إعجابا وتأثرا وانبهارا، لكن لا اقتداء، فهذا شخص خارق والوصول إليه أمر ليس في متناول اليد. وما حدث مع شخصيات البطولة والشجاعة حدث أكثر وبصورة أكثر شدة ومبالغة مع الشخصيات التي ينبغي أن تكون هي القدوة، التي ينبغي أن تكون هي المثل والأسوة. لقد حدث ذلك مع أشخاص كانت كل مهمتهم في هذا الوجود وجوهر وجودهم أن يكونوا قدوة. من هم؟ إنهم الأنبياء، ما غيرهم. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك؟ منذ أن كان هناك رسل وأنبياء على وجه الأرض كان هناك موقفان يقتلان دعوتهم. الموقف الأول كان من الكفار الأعداء الطبيعيين أو المتوقعين لدعوة الرسل والأنبياء، وكان من أسلحة هذا الفريق إنكار نبوة الأنبياء باعتبار أنهم مجرد أناس عاديين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وكان هذا الفريق يطالب دوما بنزول ملك من السماء ليكون مصداقا للأنبياء. أما الموقف الثاني فكان من أتباع الأنبياء ومن أولئك الذين يقولون إنهم يؤمنون بهم وبدعوتهم، ولكنه كان أكثر ضررا حتى من موقف أعداء الدعوة، فقد كان يحول الأنبياء إلى ملائكة، أي أنه ينصاع إلى ما يريده الفريق الأول. الموقف الأول من الكفار هو مجاهر بالعداء والرفض والصدود والتحدي، أما الموقف الثاني فهو يعلن القبول والرضا، لكنه يقتل فحوى الدعوة وجوهرها، ربما دون قصد وربما بحسن نية، لكن هذا ما يحدث كتحصيل حاصل. الموقف الأول يحدث عبر التكذيب وعبر الإصرار على الشرك وتعظيم الأوثان والأصنام، والموقف الثاني يأتي عبر تقديس هؤلاء الأنبياء وتحويلهم هم أنفسهم إلى أشباه آلهة أو أنصاف آلهة أو أبناء آلهة أو ملائكة، وذلك كله يفقد الأنبياء أهم وظائفهم ويمنعهم من أن يكونوا القدوة والمثل الأعلى للناس من حولهم ولأولئك الذين يتبعونهم ولو بعد وفاتهم. من أجل هذا كانت بوصلة القرآن شديدة الوضوح، وهي ترسم العلاقة بين الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وبين أتباعه، سواء أولئك الذين تشرفوا بحضوره المباشر أم أولئك الذين اتبعوه دون أن يروه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا الذي لكم فيه، هذه هي حصتكم في التعامل معه، الأسوة الحسنة. قد يكون عليه الصلاة والسلام أبعد من أن يختصر بوصف واحد، ولكن الذي لكم من كل ذلك، الذي يهمكم من كل شخصه، هو هذا بالذات، أنه أسوة حسنة. وكونه إنسانا هو أعظم مؤهلاته التي تجعل منه أسوة، كونه بشرا مثلنا بنص القرآن الكريم هو ما يجعله القدوة، هو ما يجعله المثل الأعلى. ولأنه الإنسان ابن الإنسان، ولأنه ليس من نسل الأوثان والأوهام، ولأنه كان يخصف نعاله بيديه ويصنع طعامه بيديه، ولأنه كان يمشي في الأسواق ويأكل الطعام، فهو مؤهل لأن يكون أسوة حسنة. ما صنع شيئا خارقا لطبيعته البشرية قط، لأنه ببساطة ما كانت له طبيعة أخرى غير طبيعته البشرية. كان يأكل ويشرب وينام ويتزوج ويداعب الأطفال ويسابقهم، وتقول زوجته إنه لم يصلي أكثر من 11 ركعة في الليلة، وهي كلها أمور تقع ضمن نطاق القدرة البشرية، ضمن ما هو مقدور للجميع. لو أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم ولا يفطر، ويقوم الليل ولا ينام، ويصل الصلاة بأخرى، وينقطع عن الناس متفرغا للعبادة، لبدا ذلك معجزا لنا، بل لبدا أنه ليس من طبع البشر، ولما كانت إمكانية الاقتداء والتأسي ممكنة أصلا. ليس في عبادته وعباداته فقط، ليس في تعامله مع الناس فقط، بل حتى في قيادته لمجتمعه، في ذلك البناء الذي أرسى أسسه، وفي حروبه وهو يدافع عن هذا البناء، كانت الأولوية دائما للجهد البشري. لم يحدث أن ضربت الصاعقة أو الزلزال القرى التي حاربت، لم يحدث أن ضرب الوباء الجيوش التي حاربها، كل ما حدث حدث بالجهد الإنساني، متوجا بالتوفيق الإلهي الذي يتوج من يبذل مثل هذا الجهد. وكل هذا من أجل أن نفهم، من أجل أن نعي تماما أن كل ما نحن مطالبون به نحوه هو الاقتداء، هو كونه أسوة حسنة، وتعبير الأسوة الحسنة يجعلنا نتوقف قليلا. فخلف معنى القدوة الذي نعرفه، هناك معان أعمق ستكرس الاقتداء والاتباع وتعمقه. فاللفظ مشتق من أس، وهو نفس الفعل الذي تشتق منه كلمة الأسس وحفر الأساس وشق الأساس. كما لو أن الآية كانت تحفر في العقل المسلم أساس التعامل بين الرسول وبين أتباعه، سواء الذين رأوه مباشرة أم أولئك الذين جاءوا في عصر آخر. عميقا يبدو هذا الأساس، أساس الأسوة الحسنة. نزلت هذه الآية لتحفر هذا الأساس العميق في التعامل مع النبي الكريم، لتطيح بالنزعة البشرية في التقديس الذي يعطل دور القدوة، بل لتحفر خندقا حول العقل المسلم يمنعه من الانزلاق نحو ذلك الغلو المرفوض. لا لأنه يخالف جوهر التوحيد فحسب، بل لأنه يعطل دور القدوة والمثل الأعلى. نزلت هذه الآية لتحفر هذا الخندق، الحاجز بينما كان المسلمون يحفرون الخندق حول المدينة. وفي لفظ الأسوة أيضا معنى المواساة والتعزية، وهذا حق وحقيق. فالبشرية بعد تاريخها الطويل من المعاناة من الإفراط والتفريط تستحق مواساة متوازنة من هذا النوع، من نوع شخصية الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. لقد رأت البشرية في تاريخها شخصيات كثيرة. كان هناك مصلحون نادوا بالسلام والرحمة، وكان هناك طغاة استخدموا الجبروت والقوة، ولكن خيط التوازن الذي مثلته شخصية الرسول الكريم بين الحق والقوة، بين السلام والعدل، كان هو الخيط، المواساة، التعزية الذي كانت تحتاجه البشرية، بل الذي لا تزال تحتاجه البشرية. رغم أن دور القدوة الأسوة الحسنة لم يتفعل للأسف، إلا أن إمكانية تفعيله قائمة. كل ما نحتاجه هو أن نزيح الستار عنها لتظهر كما هي أسوة حسنة، بشر مثلنا، نتمكن من التواصل والتفاعل معها بلا اعتبار أنها كانت كذلك لأنها غير بشرية. لم يخلق من نور، فالنور كان ينبعث من حضوره الكريم، من عمق أخلاقه وتعامله السمح مع الناس، وليس من طبيعة خصته وميزته عن غيره. دمه الشريف كان مثل دمنا، فيه كريات دم بيض وحمر، أجسام لمفاوية وأجسام مضادة. لم يكن فيه شيء غير إنساني بمعنى عضوي، لكنه تمكن من الترقي بإنسانيته عبر جهاده لنفسه ومع نفسه، وفتح الباب لأتباعه من خلفه ليحاولوا فعل الشيء نفسه. عرقه الطاهر الشريف لم يكن كذلك لأنه كان يفرز من غدد مختلفة عن تلك التي في أجسادنا، بل لأنه كان يتعرق من أجل المجتمع، من أجل بناء كوكب مختلف، من أجل كل الناس. لم يكن قادما من كوكب آخر خارج مجموعتنا الشمسية أو داخلها، بل إن أعظم ما فيه أنه كان من كوكبنا هذا، وأنه كان يختار أن يعرف عن نفسه بهذا التعريف الأرضي جدا. إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في بطحاء مكة. الفرق أن انتماءه الأرضي جعله يعمل من أجل أن يكون الكوكب مكانا أفضل. من أجل كل ذلك كان هو وحده الأسوة الحسنة، صلوات ربي وسلامه عليه.
Do 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 do